بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، تسجيلات دار الحديث السلفية بدناج يسرها أن تقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن أسئلة من شباب مسجد الاستقامة بالحديدة، أجاب عنها فضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجور حفظه الله تعالى. سجلت هذه المادة في ليلة الثلاثاء في 12 من شهر ربيع الأول لعام 1432 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن مع المادة المذكورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فهذه أسئلة مقدمة من شباب مسجد الاستقامة في الحديدة للشيخ الفاضل أبي عبد الرحمن يحيى ابن علي الحجوري. نسأل الله يثبتنا وإياه وإياكم على السنة ويختم لنا بالصالحات. السؤال الأول: هل يعفى عن القدر اليسير الذي لم يصله الماء من أعضاء الوضوء، وما ضابط ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم لمعة في قدم شخص فقال: ويل للأعقاب من النار. الحديث عن عائشة وغيرها. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآية. وهذا شامل لكل جزء من أعضاء الوضوء، وجاء في ذلك غسل موضع اللمعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعد وضوءك، وإن كان الحديث قد انتقد. كل هذا يدل على أنه لا يصح الوضوء إلا مستوعبا وشاملا لجميع أعضاء الوضوء، إلا أن يكون بعض تلك الأعضاء فيه ما هو عذر لعدم إيصال الماء إليه من جراح ونحوها، فيتوضأ لما استطاع ويغسل ما قدر على غسله ويتيمم لما عدا ذلك، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وعلى هذا فلا بد من استيعاب أعضاء الوضوء جميعا، وإن حصل الشيء اليسير نسيانا والوقت لا يزال باقيا تدارك الوضوء والصلاة، وإن حصل الشيء اليسير وهو لا يزال أعضاء مبلولة تداركها ومسح بعضها ببعض، غسلها أو مسحها حتى يستوعب الجميع الأعضاء، سواء كان هذا العضو نسيه أو كان عليه بعض العازلات كما هو الحال في الغراء والدهانات التي هي دهانات البوية أو نحو ذلك التي تعزل الماء عن إيصال البشرة أو ما يكون على يعني من العازلات في أظافر المرأة أو في يدها مما هو عازل للماء عن إيصال البشرة، مثل هذا كله لا يصح الوضوء إلا بإتمام تلك ذلك العضو وتلك الأعضاء جميعا.
جزاكم الله خيرا وأحسن عليكم. السؤال الثاني: كثيرا ما يحصل أن تجد في مجالات الدنيا كالطب والحرة وبياعي السلع ذا خبرة وجودة في العمل لكنه فاسق، وآخر ضعيف الخبرة وهو على صلاح، فأيهما تختار؟
عبارة عن علاج الرجل عند الرجل، يختار هذا الفاسق لخبرته، لا سيما في فنهم ما دام لم يتخوف من خيانته في بعض أعضاء أو نحو ذلك، وإن كان في جوانب أخرى عنده فسوق. فإن خاف من خيانته كونه يجعل له بعض الأضرار، أو كونه يسلب عنه بعض الأعضاء وهو لا يشعر، بعضهم يسرق يعني كلية من مريض أو نحو ذلك، ربما إن وجد ذلك فمثل هذا يتجنب لأنه شره واضح. أما على فسوق كثير من الأطباء وعندهم مهارة وقدرة في فنونهم فيتعالج عندهم، ومن الأطباء بن سينا، ومعلوم من حال بن سينا، وكان الناس يتعالجون عنده من زمن قديم، وحتى أيضا بعد البعثة، وحتى أيضا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الناس يختارون الأجود في فنه، وهذا لا يخل بالولاء. مع محبتنا للأخ الصالح أيضا هذا فنه استفاد منه من فنه. وقد ذكر شيخ الإسلام في السياسة الشرعية أنه يولى الرجل الذي له قدرة على الولاية في جانب الولاية وجانب القيادة وجانب السياسة، يقدم على الرجل العابد الزاهد الصالح ولو كان عالما، وهكذا يقدم للإمامة من كان يقرأ القرآن ولو كان غيره أشجع منه وغيره يعني أقوى منه وغيره في جانب كل في بابه، وهذا يكون من إنزال الناس منازلهم ومن توسيد الأمر إلى أهله. لا بأس بالتعالج عند هذا الفاسق بحسب الحاجة إليه، فحسب مع النصيحة له ومع محبة الصالح أكثر.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السؤال الثالث: ما ضابط العرف المعتبر في مسافة القصر حيث أن الناس يختلفون في ذلك؟
الذي نعلم أنه عائد إلى ما تعارف عليه أهل البلد، والناس ما من بلد إلا ويعرفون أنه إذا ذهب إلى مكان يعتبره سفرا، وإذا ذهب إلى مكان آخر يعتبره غير سفر، هذا عائد إلى ما تعارفوا عليه حسب عرفهم. وكلمة ما ضابط من حيث أنه قد يعاد إلى التحديد، والتحديد أمر تخميني ما عليه دليل، فما تعارف أهل البلد أنه مثلا الآن عندنا يتعارفون أن الطلح عندهم، سوق الطلح عندهم ما هو سفر، عبارة عن ذهاب للتسويق يعني لشراء حاجاته، ومكان كذا وكذا ما هو سفر، هذا إذا كانوا كذا يتعارفوا فنعم، الذهاب إلى صعدة ما هو سفر، الذهاب إلى سوق كذا وكذا ما هو سفر، لكن لو قلت له تذهب إلى حوث يقول هذا يحتاج سفر، يحتاج إعداد، يحتاج تجهيز مثلا، وهكذا يعتبر سفر من زمن قديم على الرواحل، وحتى في هذه الآونة ولو كانت على السيارات ما يزالون يعتبرونه مسافة على هذا المعنى. هيعود إلى هذا الذي تعرف عليه الناس أو لا من الرجوع إلى تحديدات ما عليها دليل.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السؤال الرابع: ما دليل سقوط الجماعة عن المسافر حين ينزل؟
المسافر إذا كان نازلا وسمع النداء وجب عليه أن يجيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سمع النداء فليجب إلا من عذر، فليجب إلا من عذر. ولأدلة فضيلة صلاة الجماعة على صلاة الفرد 27 درجة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد رأيتنا، لقول ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل فيهادى بين الرجلين حتى يقف الصف. هذا هو إذا سمع النداء يجيب. أما أنه ما يزال نازل في النازل ويسمع النداء ويترك الجماعة عمدا وهو مسافر، لكنه ما ينصح بذلك، ترك الخير، ووجب عليه عند سماع النداء عموم العمل بمثل هذا الحديث.
جزاكم الله خيرا. السؤال الخامس: إذا اجتمع في السند أكثر من سبب ضعف كأن يكون فيه 3 ضعفاء، فهل يسقط من مرتبة الاستشهاد؟
هذا الذي يظهر، أنه إذا تسلسل بالضعفاء أو تخلله الضعفاء كثير يعني في أسانيده أنه إن سلم من واحد ما سلم من آخر، حتى وإن كانوا آحادهم يصلح في الشواهد المتابعات، لكن إذا تسلسل السند بهم أو تخلله الضعفاء أنهم ينقبضون منه أكثر، ويكون الكلام فيه أنه هذا إسناد مسلسل بالعوفيين ما يستشهد به، أو هذا إسناد مسلسل بالمجاهيل أو ما إلى ذلك، ويذكرونه على سبيل بيان حاله لا على سبيل الاستشهاد. نعم،
جزاكم الله خيرا. السؤال السادس: سكان القرى هل هم داخلون في حديث لا يبيع حاضر لباد أو لا يبيع حاضر لباد؟
نعم، إذا كانوا في إذا وصل إلى السوق فلا يبيع صاحب السوق لهذا البادي صاحب البادية، ويشمله الدليل، وما ورد الدليل إلا في أناس وصلوا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في صحيح مسلم وغيره. وصل إلى السوق وكان بعضهم يريد أن يكون سمسارا له، فجاء النهي عن الصحابة في هذا نقلا عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنه يبيع في قرية، هذا يبيع في قرية أو يبيع في قرية، ما في مانع، يتبايعون في القرى، كل يبيع سلعته سواء في قرية أو في مكان يعني ماذا في باديته أو حيثما شاء، لا نعرف مانعا من ذلك، ولا يزالون يتبايعون ويشترون الأطعمة سواء كان من الذرة أو كان من الزبيب أو كان من التمر، وأدلة شراء التمر من المدينة كثيرة دون أن يدخلها السوق، وأدلة شراء أيضا الأطعمة من البيوت كأن يكون من الذرة ومن الشام ومن اليمن ومن أماكن. وأبو اليسر قصته غير بعيدة، أنه دعاه أو قال لامرأة قصة يعني أنه كان له تمر وكانت امرأة تريد تمرا، فقال لها هناك تمر في البيت، ودعاها يعني ماذا، ثم أصاب قبلة، فأنزل الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الثابت أنها جاءت في أبي اليسر رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السؤال السابع: هل تضاعف بقية الأعمال الصالحة كالصلاة في المساجد الثلاثة؟
الذي نعلم الصلاة، ونعلم أن الأوزار فيها شديدة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وأما مضاعفة ما عدا الصلاة من الأعمال فيحتاج إلى دليل، وقد ذكر هذا الذين صنفوا في فضائل مكة وفي فضائل المدينة، لكن عبارة عن مقولات يعني ليست عن المعصوم صلى الله عليه وسلم منها ما يثبت، فهذا يحتاج إلى دليل.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثامن: رجل صلى مدة شهر يظن الوقت قد دخل، ثم عرف بعد ذلك أن الوقت لم يدخل تلك المدة لاعتماده على ساعة متقدمة في الوقت كثيرا، فماذا يفعل؟
يفعل النوافل، يكثر منها تعويضا لما حصل من قصور في فريضته وأداء لها في غير وقتها خطأ، فإنه لا يعتبر عاصيا بذلك، إذ أن هذا من جانب الخطأ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ويحذر الإنسان مثل هذه الأخطاء فيما يجعل صلاته غير مقبولة، مثل هذه غير مقبولة في غير وقتها. وما دام الأمر كذلك يكثر من النوافل تجبر ما حصل من خلل في فرائضه الحديث لما جاء في الحديث.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السؤال العاشر: رجل رهن أرضا بدين وكتب بها مبيع بحيث أنه إذا لم يسدد تؤخذ عليه الأرض، ولم يسدد ولم يطالب صاحب الدين، ثم بعد 15 سنة جاء صاحب الدين يريد الأرض وقد صار ثمنها أضعاف ما كانت عليه، فما الحكم؟
الحكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق رهن بدين. قال ابن الأثير في النهاية ما معناه في شرح هذا الحديث، أنه إذا لم يستطع الأداء لا يأخذ ما رهن مقابل ذلك المال، وعلى هذا فيقبض ذلك حتى إذا جاء صاحبه أداه إليه، ولا يزرعه مقابل، أنه إذا كانت أرضا يزرعها مقابل القرض، وإلا صار قرضا جرى نفعان يصير ربا. نعم، ولا يتحكم فيه أنه إن كان وقت كذا وكذا فإنه يصير بيعا ناجزا بدل هذا الرهن، هذا أيضا فيه شيء مما دل عليه حديث لا يغلق لهم بدين، وإنما يكون رهان مقبوض كما قال الله عز وجل: فرهان مقبوضة. ثم إذا حان وقت الأجل إما أن يقضي المستدين ويأخذ ما وضعه رهنا، وإما أن يصل في ذلك ولي الأمر أو من له شأن في ذلك، يعني بأن يكون هذا البيع مقابل حقه ويأخذ ما هو له ويعود ويعيد ما زاد لصاحبه ويعيد ما زاد عليه لصاحبه مما له من الدين. فمثلا الأرض المذكورة ربما اقترضها أو وضعها وهي لا تساوي المبلغ الذي تساويه حين الأداء، لا يجوز أن تكون مقابل الدين لأنها قد صارت مرتفعة الثمن للحديث المذكور. عليه أن يقومها تقويما شرعيا إن لم يؤدي له المال، ثم يأخذ نقوده عند حلول الأجل، ثم يعيد ما زاد لصاحبه حتى وإن حصلت اتفاقات أو مكاتبات. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، حتى وإن حصلت مكاتبات لا تعتبر، ملغية للدليل المذكور ويعاد إلى الأمر الشرعي فيها، والله الموفق. ما دام قد أعطى حقه يعيد لحقه.
جزاكم الله خيرا. السؤال 11: بعض البنوك أعلن عن قرضة حسنة، وهي أنه يسجل عليك نفس المبلغ الذي طلبته، لكن حين تسليمك المبلغ يخصم مبلغا بحجة أنه ضريبة للدولة، فما الحكم؟
الحكم سمعنا هذا، ولهم احتيالات أخرى. من تلك الاحتيالات يقولون حق عمل، حق الكتاب، حق كذا حق كذا، ويضربون المقترض بمبلغ هو عين الربا الذي يأخذونه إذا حصل تأجيل وتأخير. والصورة المذكورة نظير تلك، ما يسمونه بما ذكر في السؤال، فهو احتيال على أخذ الزائد. كل قرض جرى نفعا فهو ربا، قاعدة مضطردة على حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلم يثبت في العمل عليه. هذا هو، بارك الله فيكم. هذه الصورة لا ننصح بالتعامل بها، فإنها صورة ربوية بصفة احتيال.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السؤال 12: ما حكم ركوب المرأة وحدها أو ركوب مجموعة من النساء في حافلات النقل الجماعي داخل المدن مع الرجال؟
هذا شر. إن كان الرجل مع امرأته له عليها رعاية وعناية، وما شرع المحرم إلا لهذه المعاني، للرعاية والغير عليها وكذا، وعدم أطماع المغرضين. أما أنها تخرج من بيتها ولو إلى مسافة في داخل البلد ومن حافلة في حافلة، يعني تركب مع أناس فسقة، قد تسمع الأغاني وتفتن، وقد يجلس بجانبها من يؤذيها إن كانت عفيفة، أو من يلائمها إن كانت على غير عفة، ويحصل الشر. فيه نوع من الخلوة إن كانت بمفردها مع السائق، خلوة وشر أشد، وفيه اختلاط إن كانت مع الراكبين الرجال، الواجب تجنب ذلك، وأنه إن كان مع زوجته لا يعد اختلاطا. الاختلاط مقصوده النهي عن الفتنة، وهذه ما فيها فتنة، أما في بمفردها فهذا غلط، ولا يشجع على ذلك، ولا يجوز ولو ذهبت إلى محاضرة أو إلى درس من الدروس أنها تركب من حافلة في حافلة حتى تصل إلى موطن ذلك الدرس، لأن الوقاية خير من العلاج على تلك القاعدة الطبية، ولأن هذا عرضة للمرض وعرضة للفتنة، وسلامتها أولى من أن تكتشف شيئا من المعلومات ما أدري ما يحصل لها منها. ولو تحصل على عديد من المعلومات والدروس وقد فتنت، ماذا نستفيد؟ نعم. ألا وإن في الجسد مضغة، تفضل، حديث إذا صلح الصلاح الجسد كله.
جزاكم الله خيرا. السؤال 13: إذا كان للرجل أولاد وأعطى الكبير منهم مالا ليتزوج أو ساعده في قيمة بيت والبقية صغار، فهل يعد لكل واحد من الصغار مثل ما أعطاه لأخيهم الكبير حتى يكبروا، أم ماذا يفعل؟
الواجب العدل بين الصغار والكبار، فإذا زوج الكبير وعزم على تزويج الصغير وافته المنية، تزوج ذلك الصغير مما هو من قسطه ونصيبه. وإذا كان عبارة عن عطاء وهبة ونحلة أعطى الكبير، فإنه يجعل مقدارها للصغير إذا كبر يستفيدها، لأن ذلك جانب التزويج هو نوع من العدل، ولم يقدر الله عز وجل العطاء أو أنه يزوج الآخرين، فيكون يتزوج مما هو من قسط. أما هذا العطاء فوجب فيه العدل، وجب أيضا عدم إهمال جانب النساء لا في العطايا ولا في غيرها من المواريث. فإذا أعطى الرجل أعطى المرأة. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.
جزاكم الله خيرا. السؤال 14: رجل اشترى لإحدى زوجتيه لباسا بمبلغ واشترى للأخرى بأقل منه حسب طلب كل واحدة، فهل يعطي لصاحبة الأقل الفارق؟
لا، لا يلزم من هذا. هذه طلبت نوع اشتراه، هذه طلبت نوع اشتراه، فليلزم. هذا عين العدل، لا يلزم إعطاء الفارق، لا يلزم. هذا إعطاء الفارق هذا ما هي يعني عبارة عن معاوضة، ولكن عبارة عن رعاية، عبارة عن ما حق زوجة أحدنا عليه. قال تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا سويت، يضرب لك إذا تقبح.
جزاكم الله خيرا. السؤال 15: من نسي سجود السهو فلم يذكره إلا وقت الصلاة الأخرى ماذا يفعل؟
شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم يرون أنه متى ذكر سجود السهو أنه يسجد للسهو، فإن ذكره هو في الصلاة أكمل صلاته وسجد للسهو الماضي، هذا هو الصواب.
أحسن الله إليكم. السؤال 16: رجل أراد شراء ذهب وليس عنده كامل المبلغ، فدفع الموجود كحجز ولم يستلم الذهب إلا بعد تكملة الثمن، فما الحكم؟
هذا عبارة عن عربون ولم يكن بيعا، وعبارة عن وضع حجز كما تذكر، ليس هو ربا. لو أنه أخذ الذهب بذلك المقدار من المال ولم يؤدي المال كاملا دخل في الربا إلا هاء وهاء. أما هذا يقول حجز لي هذا وهذا عربون عندك، صورة جائزة.
أحسن الله إليكم. السؤال 17: رجل استدان قاط قبل التوبة فلما تاب طالبه بايع القاط بالدين، فهل يسدد؟
الواضح أنه يسدد، لأن ذاك ربما اشتراه من ماله عاصيا وهذا اشتراه عاصيا، وكلهم كانوا في إطار المعصية. وما دام الأمر كذلك فإنها حقوق أناس تعتبر، يسدد ويتوب إلى الله عز وجل.
جزاكم الله خيرا. السؤال 18: كيف نعامل من لا يطعن في دماج ويدعي أنه لا يرضى بالطعن وفي نفس الوقت يجالس الطاعنين ويسايرهم مع شدة عداوتهم للدار؟
غلطان، ما هو صحيح. وجب على من عرف الحق أن يكون مع الحق، وأن ينكر على الذين يرى منهم المخالفة للصواب وينصحهم لله سبحانه وتعالى. إن أبوا تجنبهم، فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد للحياة الدنيا. عموم الآية دليل لهذا المسألة من حيث العموم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا اتبع هواه وكان أمره فرطا. عموم الآية أيضا يدل على هذا، وقد استدل النبي صلى الله عليه وسلم بعمومات كثيرة كقوله وكان إنسان أكثر شيء جدل على علي وفاطمة، وهذا دليل على الموضوع. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، يعني لا تختلفوا فئتين في أمر المنافقين، منكم من يدافع عنهم ومنكم من يذمهم. ونحن لنا وإن لم نقول هؤلاء يعني ما نقول هم منافقون، لكن بعضهم والله عنده تشبه بأفعال المنافقين، فإذا لا يختلف فيهم، عنده تشبه بأفعال المنافقين فلا يختلف فيهم، إما أن يستقيم وإلا ضر بنفسه، ويبقى الإنسان حريصا على سلامة نفسه وسلامة قلبه مع الصالحين. هذا باب الهداية والسلامة والتوفيق. أما المجالسة المربوكين والمشبه عليهم والمجالسين لهؤلاء وهؤلاء ممرضة، كما أن مجالسة المفتون ممرضة، فمجالسة من يأخذ عن المفتون ذبذبة. الحق واضح يا أخي، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. على من عرف الحق أن يكون مع الحق، وأنه ينصح لأولئك قبل نصيحة ولسار مع جانب الحق بكل وضوح، بكل وضوح، بكل وضوح، بدون أن يكون عبارة عن يعني ماذا أنصاف حلول. هذا هو بارك الله فيكم. الفتن تأتي وتروح وتذهب، وكذلك فتن كثيرة، إن نجح من هذه ما سينجح من الأخرى الذي هذا حاله. ومجالسة أهل الأهواء وأهل الشبهات تسبب الزيغ. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويل الله الراسخون في العلم. الآية مجالسة أهل الفتنة لبس. قال أبو قلابة: لا تجالسوا أهله أخشى أن يغمسوكم في البدعة ويلبسوا عليكم دينكم. ففي هذا رأس، وسلفنا كانوا بعيدين عن أصحاب الشبهات، وهؤلاء امتلأوا بالشبهات سواء كان الصوفية أو الشيعة. والله تجادل مع الشيعة حتى يفضح صوتك، والله ما تستطيع أن تقنعه، قد جربنا هذا، يعني محاولين، عسى أن هذا شبه عامي. وجادلنا بعض جماعة التبليغ وفي النهاية يعني إذا أسحنته يقول لك لو ترسل الكتب من هنا للسقف ما أقنعتني. وهكذا من أجل ذلك ومن هذا الباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله توبة صاحب بدعة حتى يدع بدعته. عندهم عناد، أي لا يوفقون لها. فيا أيها السني اصبر على طاعة الله، اصبر ستؤذى، افهم هذا بارك الله فيك. يحتاج إلى صبر، خل من يرجم يرجم، من يروح يروح، من يبقى يبقى، أهم شيء تنجو بنفسكم من أراد الله نجاته. نعم، أهم شيء تنجو بنفسكم من عذاب الله ومن الشبهات. من أراد الله إنقاذه على يديك وسلامته على يديك، ذلك فضل الله لك وتؤجر ويؤجره. أما تبقى يعني كأنك أنت المسيطر على الناس، لا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم ما يصنعون. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السؤال 19، إذا صلى على الجنازة اثنان فأين يقف المأموم؟
يقف عند وسط المرأة ورأس الرجل وبجانبه، يقف يعني المأموم عن جانبه عن يمينه، ولو كان خارجا، ولو كان يعني في أطراف رأس الرجل لا معنى. نعم، العبرة بوقوف الإمام لا وقوف المأموم، وإلا أنت ترى المأمومين ذاك يقف في طرف المسجد، ذاك يقف في المسجد والإمام على الجنازة ولا يضره ذلك.
بارك الله فيكم. السؤال 20، بعض إخواننا الثابتين في الفتنة يتواصل مع بعض المفتونين المتعصبين بحجة المناصحة وأنهم أهون من غيرهم مع استمرارهم في الفتنة والطعن والعداء للثابتين، فما نصيحتكم لهم؟
هو أن هي النصيحة الماضية تتناول هذا المعنى، أن الصلح حدود يا إخوان، تعبنا مع أصحاب الحسن وناصحنا 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 وكان من رجع رجع صوريا، ثم إذا جاءت فتنة وإذا به من أولهم. الواقع أن الذين فتنوا فتنوا عظم الله الأجر فيهم، هكذا قولوا، عظم الله الأجر فيهم، والخير حاصل يا إخوان، الخير حاصل، الدعوة مستمرة، وما بكم من نعمة فمن الله. تريد تعلم علم، عندك من يستمع لك ويأخذ علمك، تريد يعني تدعو إلى الله عز وجل تحاضر الناس، حاضر، عندك من يستمع لك ويأخذ معلوماتك ويستفيد ويدعو لك ويدعو ويدعو ويفرح بما تأتي به. تريد تألف ألف، عندك من يقرأ لك، والحمد لله في اليمن وخارج اليمن في العالم كله من كان يريد الخير والسنة. فإذا ما دام كذلك لا فلا تبتئس مما كانوا يعملون. أو تريد الناس كلهم أهل سنة؟ حتى أيضا أهل السنة الذين هم طلب العلم تريدهم كلهم يطلعون علماء وطلاب علم؟ الشيخ رحمه الله نظر إلى حلقة تلك الأيام لا بأس بها، ثم قال لو صفالنا من هذا خمسة، لو صفلنا من هؤلاء خمسة بركة. إي والله، حلقة كبيرة فيها نحو الألف أو 1500 أنا ذاك أو كذا، ويحتاج خمسة. خليهم يا أخي، ما عليك منهم هؤلاء، إن أراد الله هدايتهم هداهم، ما أراد الله هدايتهم. أهم شيء أن تعلم أنك أنت على يقين والحجة معك. وكما قيل وإذا الفتى عرف الرشاد نفسه هانت عليه ملامة العذال، ما سلم الله من بريته ولا نبي الهدى فكيف أنا؟ يا أخي ما أنت سالم أبدا، والله لو تكون اشتراكي ما سلمت، أو حداثي أو بعثي أو ناصري أو ما إلى ذلك، ما سلموا هؤلاء، يحصل لهم من الأذى في الباطل. إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، ترجون من الله ما لا يرجوه كان الله عليم حكيما. أنت ترجو الخير، هو ما لا يرجو هذا الخير، هذا هو الواضح بارك الله فيكم. سواء مع الكفار، مع المبتدع القدامى، مع المبتدع الجدد، التعامل واحد، المكايد هي المكايد، المكايد هي المكايد. تتعجب الله يا إخوان من المكايد التي يصنعونها، نسأل الله العافية. يعني أين الورع؟ أين الورع؟ مسألة يجب الإنسان أن يراقب رب العالمين، لأنه قادم في يقف بين يدي. وأذكر لكم نموذجا من هذا، مثلا إخبار الشيخ محمد أصلحه الله حين جاء هنا أو التقينا به هناك نحن والمشايخ وجلسنا معه، وإذا به يدق ويقول فلان جاسوس فلان جاسوس، ذكر الشيخ ربيع يقول إنه جاسوس. طيب كيف هذا؟ لماذا؟ قال لأنه يقول اسحبوا الحجوري، ابعدوا الحجوري، ويقول بديل موجودا. هكذا؟ قال نعم هكذا، كلمني أنا بنفسي وأنا أقول يا شيخ هذا ولدك اتق الله وكذا، وهو يقول هو متكبر هو كذا هو كذا يتكلم. طيب كان صرف غيره علي، جاء زائرا أيضا وقال تأكيدا وجلس معي في الغرفة المختبر في الثانية تأكيدا لما قد حصل أنه قال لأبي مالك هذا وقال كلم الشيخ محمد بهذا، وأبو مالك أيضا هو كلمني اليوم أن الشيخ ربيع قال له هذا. والله هكذا يا إخوان، قل شيخ محمد هات الهاتف الآن أنا أتصل للشيخ ربيع، قل لا إيش هذا الأعمال يا شيخ ربيع، نحن في دعوة سلفية وهذا ما هي من السلفية هذا. وفعلا والله يا إخوان هذه ما عرفناها عن السلفية أبدا، والله لو عرف إنسان هذا عن السلفية لانقبض نسأل الله العافية. عرفنا السلفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح وعن هذا الإمام الصداع بالحق الذي ما كان عنده من هذه الأشياء رحمة الله عليه. طيب قال لا 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 تقول له هكذا، سيحلف يقول والله 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 ما قلت هذا. اتق الله، قال نعم، قلنا نصبر إن شاء الله. ثم ما كنت أعزو إلى الشيخ محمد، هذا الكلام أعزوه إلى أبي مالك. اتصل الشيخ ربيع وفقه الله وقال يا أخي أنت تصدق في هذا الكلام، تصدق في هذا الكذاب؟ قلنا ما قال لك هذا، قلنا قال لي أبو مالك، ما سميت الشيخ محمد. قال أنت تصدق في هذا الكذاب؟ كيف كذاب وتطرد من عندك تصدق في؟ والله 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 ما قلت هذا الكلام. حلف أيمان أنه ما قال. قلنا يا شيخ وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، هكذا حتى وإن حصل هذا الأمر سهل إن شاء الله. طيب ثم مضى هذا الأمر، يعني الآن أنا في حيرة، بقيت من أصدق؟ هذا يحلف وهذا يأتي بشهادة. أيضا أرسل الشيخ محمد بعد أن طرت أبا مالك من هنا بفتنته انتقل إلى الحديدة، وبعد أن انتقل إلى الحديدة ما أدري كتبها هو أو كلفه، هو قال لي سأكلفه أن يتراجع أو كذا، كلفه أن يتراجع بورقة، تكلف أبا مالك وكتب ورقة وقرأتها، قرأها عبد الحميد ذلك اليوم، قرأناها من هنا أنه يعتذر مما حصل منه، وإنما كان ذلك بتغرير من كان يظن أن لا يحصل منه هذا الفعل، وأنا أتوب إلى الله وأنا إلى آخره. وأظن والله رجعت بالورقة عندي وأظنها مسجلة في بعض الأشرطة. والشاهد من هذا تعجبت أنا جدا، صرت متعجبا أقول كيف هذا على من أنا أصدق الآن؟ الآن هذه مكايد علي، أنا أدعو إلى التوحيد، أنا أدعو إلى السنة، أنا أؤذى من الحزبيين، متحمل دعوة لا يعلمها إلا الله، وتأتيني مثل هذه الحمولة من أناس لا أتوقع هذا منهم. المؤمنون إخوة، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. بقيت متألما من هذا وصابرا أقول لله الأمر، والموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى سواء هذا أو ذاك. الآن أقول مثلا لا بد من أمور، يعني كيف نتخلص من هذا؟ إن كان الشيخ محمد سمع هذا الكلام فعلا وذاك أنكر الله أعلم، لأنه يجعل أبا مالك يشهد له ويجعل أبا مالك يكتب ورقة يتبرع، الله أعلم، شيء عجيب هذا. كيف هذه السلفية؟ نسأل الله العافية. وإن كان الشيخ محمد كذب بهذا وعمل هذه الأفعال كلها والمكايد كلها والحفر كلها من أجل التحريش ومن أجل إغار الصدور، أو أن أتكلم في الشيخ ربيع ويحصل مشادة أو ماذا، أيضا شيء عجيب. ثم أيضا إذا كان الشيخ محمد أصلحه الله كذب بهذه الفتنة، والشيخ ربيع يكذب أبا مالك، ومن لازمها أنه يكذب محمد ذو الوهاب، هكذا ولا لا؟ كذب أبا مالك، تصدق هذا الكذابين فيه الذي يكون هذا الكذب؟ فكيف بعد هذه المكايد وبعد هذا الكذب من الشيخ محمد أصلحه الله على الدعوة علينا فتنة عظيمة، ومع هذا كله يعني يأتي هناك ويحصل الإيواء ويحصل يعني التصاحب وما إلى ذلك، كأن لم يكن شيئا كان؟ لماذا تقبل من هذا الذي هو كذب في كذبة ومكيدة عجيبة جدا عظيمة؟ نسأل الله السلامة. يا إخوان أنا والله تعجبت من هذا، أنا أبرأ إلى الله عز وجل وسائر السلفيين من أن يكون في السلفية مثل هذه الأمور. وعلى كل نسأل الله التوفيق، لكن أحد أمرين، إثبات ضدين معا في حالي أقبح ما يأتي من المحال، فلا يمكن أن نقول إنهم كلهم يعني ما في أحد أخطأ في هذا المسألة، هكذا ولا لا؟ لا شك أن واحد أخطأ يحتاج أن يتوب إلى الله ويعتذر من المظلوم، لا شك هذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق المتلاعنين حين يعني ما قبل أن تنزل الآية قال والله يعلم إن أحدكم لكاذب. فإذا الأمر يا إخوان تعجبنا منه في هذه الأمور في هذه الأشياء من قبل، هذا من قبل سنين، من قبل سنين تحمل أتحمل أتحمل وهكذا وكر كر 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 كر. والحمد لله الناس فهموا وعلموا وقال إيش هذا بأي ذنب أي حق. أنا أذكر هذا النموذج واحد من النماذج بس والله واحد، هذا واحد بس، وعندي نماذج كثيرة والله كلها وأنا أتحملها على كاهلي بغير أي حق. ظلم أظلم المرة بعد المرة بعد المرة وكلها والله المستعان على يعني لماذا أعلم إخواني أدعو إلى التوحيد أصبر على إخواني أدعو لإخواني كلها ما ذنبي.
السؤال 21، ألا يعتبر كافيا في الهجر والمباينة ما جرى من المشايخ من الإصرار على ما في الإبانة ومناصرتهم للعدن والوصابي مع ما جرى منهم واحتضانهم لأعداء دار الحديث بدماج بعد تكرار النصح وطول الصبر؟
الآن شأنهم اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي، شأنهم عبارة عن تذكيرة، هذا هو الواضح، يعني كيف ما يريدون يسوون فينا يسوون يفعلون ما في روسهم هكذا عبارة عن هكذا. فأنا أنصح أهل السنة أن يصبروا أحسن وهكذا، وما فيش حقائق ما فيش معلومات، فإذا تذكيرة خلاص خلهم يسوون كيف ما يريدون، فهذا هو الواضح. فإذا نصبر ما نبالي والدعوة سائرة والحق واضح لكل ذي عينين لكل متبصر اي والله. ومع ذلك نسأل الله لهم التوفيق، وإلا فما صنعوا في الإبانة ونحن هنا في حالة يعلمها الله من الأذى والقلاقل علينا والاعتداء علينا من رافض الزنادقة، وأولئك شغال في الإبانة، تقديم فلان في يوم مقتل فلان، تقديم فلان كذا طابقناها هكذا، تقديم فلان في يوم مقتل فلان، أين الرحمة يا أخوة؟ أين الأخوة الشرعية والمناصرة الشرعية وكذلك التعاون البر والتقوى؟ والله ما يسقط لي قلم على ورقة فيهم أنهم فعلوا ولا أنهم ولا أنهم ولا أنهم وما إلى ذلك على هذه الأشياء التي تلمزهم من طرف خفي، حتى يعني إلا أعينهم أقل ما فيه بلحم ودم، يعني أقل ما فيها كف أذاي عنهم، هذا هو الواجب. مع ذلك ما بالينا، والحمد لله أنا أقول لإخواني أهل السنة ما نريد هجر ولا كذلك بالنسبة للمشايخ، تركوهم على ما هم عليه حتى إن هداهم الله للتوبة نكون أعنهم على أنفسهم وللجادة. نحن نقول للتوبة لأنهم خذلوا الحق والخذيلة في الحق تحتاج إلى توبة. نعم، وإن لم يهديهم الله يكون ذهبوا بغير حجة، هكذا الواضح ولا لا؟ فعندهم الآن من يهتف لهم بقوة، ترى تعالوا حياكم الله والعزومة عندنا وتعالوا، عندهم من يهتف لهم الآن بقوة، نحن ما نهتف، نحن نقول حي الله السني على الحق على الصفاء وعلى النقاء. أما مسألة يعني ما ذلك الهتافات، أولئك أصحاب الهتافات، والحمد لله نسأل الله التوفيق لمن أراد توفيقه، هذا هو. بارك الله فيكم،
جزاكم الله خيرا بارك فيكم. السؤال 22 والأخير، هل يعتبر ما جرى من الشيخ ربيع من مواقف في هذه الفتنة تحيز للمفتونين فيكون طرفا فيها؟
أما التحيز فلا أظنه هو ينكره، لا أظنه ينكره، لأنه إذا جاءه بعض إخوانه الزوار منه يتخاصم معهم خصاما وهو يتحيز لأولئك ويعتبر ماذا، وكذلك أيضا أنتم جنوبيون أم شماليون، ويعني ماذا، تارة تخاصم مع الشيخ محمد مانع وتارة مع أبي عبد السلام وتارة مع كذلك أيضا أبي عمرو زايد وتارة مع أخينا محمد بن حزام، وكل من يزوره يأتي يقول يا شيخ حفظك الله القضية كذا كذا، ينفعل عليه ويهذب عليه يهذب عليه مثل الأسد، يذب عليه مثل الأسد ويتقلب وجهه وربما تضطرب شفتاه من شدة الغضب، ويقول إخوانكم الذين هناك يساندهم بالكلام وهكذا أيضا بالتزكيات وما إلى ذلك. التحيز حاصل لا شك فيه، ولا ونحن نرى أنه والله ما يجوز له هذا التحيز، لأن هذا التحيز أدى إلى أضرار في الدعوة، ولأن هذا التحيز شجع المبطلين علينا، ولأن هذا التحيز نوع من السعي في فك الدعوة على حساب أنه تكوين مركز فارغ ضايع في الفيوش عبارة عن لفلفة، والدار الأصيلة والدعوة السلفية السائرة يعني محاولة شيء من ما يقلقل فيها على الأقل، لا نقول هو ولكن من أين ما جاء. ثم ما تذكرناه قبل أيام من أنه يأتي الواحد من هذا المكان ويجلس معه ولا يرجع إلا هو قالب لي ظهر المجن، جلس مع الرازحي فلا رجع الرازحي إلا وهو مفتون، جلس مع رشاد الحبيشي لا رجع على الإرشاد إلا وهو ذاك المذبذب ذاك المهزوز. هكذا يجلس مع فلان وإذا به يقول الشيخ فلان أوصاني، وهو ثقيل في المجتمع له كلمته ويعتبرونه والدا، ولهذا كلامه مسموع. لما كان كذلك كان هذه المجالسات تصب في مصب الضرر وفي مصب فكهم وفي إبعادهم، وقد ضاعوا والذي ضيعهم سيحمل وزرهم. وأنا أقول فيما يتعلق بهذا بإمكاني أن أقول كل من فعل ذلك يعني أعفو عنه، لكن هذا سيسأل عنه يوم القيامة، إذا عفوت عنه ما سيعفو ذلك المظلوم الذي جلس معه؟ ولا أظن يستطيع. أنا أستطيع الآن أطلع من الحلقة 100 واحد أو نحو ذلك، عشرات يعني ممن أعرفهم ممن جلس معهم من الجزائريين أو من اليمنيين أو من غيرهم، جلس معهم ونصحهم سواء عبر الهاتف أو كذلك، مع أنه يثني علينا يقول أهل السنة ويقول كذا، لكن هذا تضر هذه المجالسات، كونه يجلس مع طالب ويقول له افعل كذا ولا تفعل كذا. حتى الذين يزورونه من دول أخرى يختصم معهم، إما أن تكون يعني على ما يريد من أنه من جهة الفيوش، وإما يعني أنه يغضب عليهم. أخونا أبو رواحة زارنا قبل أيام وقال له، قال حصلت يعني كلام بيننا، وما أدري هو يحب ينشر أو ما يحب ينشر، لكن هذا أنا سأنشر كل شيء، الواضح واضح. نعم أقصد أخونا أبو رواحة، فقال له كلام كان يدافع أبو رواحة جزاه الله خير عن دماغي، قال لي إيش تستفيد، إيش تستفيد دماغ دماغ دماغ، وهذا كما تفسر كما تعلمون، عليه أن يتقي الله، نحن نعتبره والدا. الفيوش ضايعون والله، ما سيدافعون عنه لا في فتن ولا في غيرها، ولا سيشرحون دعوة حيا ولا ميتا، نحن نعرفها. والتصدي لدماج منه أو من غيره ما هو صحيح ولا هو نافع لا في الدنيا ولا في الآخرة. لو اجتمع له هو ومحمد عبد الوهاب أو أمثاله مثلا مليون من اليمن كلهم يقولون بما هو يريد تطبيقه وتنفيذه، من سيكون الأكثر معهم ويجد على هذا المعنى، جد على هذا المعنى. لما قال له الشيخ محمد مانع، يا شيخ الباصات تحمل إلى دماج، قال ما عجب هذا الكلام، وهو يقول لا الأكثر معهم، سيكون الأكثر معهم وهكذا الأكثر معهم، هذا ما يصلح يا إخوان. أنا لابد من المصارحة في هذا، لأني تعلمت ولأن الضرر حصل على الدعوة بسبب هذه المجالسة، وبسبب كذلك سواء من المشايخ الذين يقولون وقفوا، أو من هذه المجالسات أو من هذه الأشياء، أو من الشيخ محمد الذي يشتغل في التحريش أو من غيرهم، مع أني أدعو لهم بالتوفيق وأعلم أن هذا خطأ، ومع أني مرفق في الكلام، لكن أذكر شيئا واقعيا حقيقيا يجب أن يتوب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى منه. هكذا ولا لا؟
إلهنا وفقكم الله.